قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ابقى من دون ما لف ولا دوران هي الحقيقة في محكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة مع الحقيقة. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ونستكمل لقاءاتنا مع سورة الأحزاب ونستكمل حديثنا عن أمهات المؤمنين في هذه السورة المباركة، ونذكر إخواننا في البداية بما انتهينا إليه ونكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أذكر بالمرجعية القرآنية في كل موضوع تحدث عنه القرآن، سواء كان تشريعا أو خبرا، فالله أولى من غيره بأن نفقه عنه ما قاله عن ذلك الموضوع، ولكن القرآن نأخذه ونتعامل معه بقلب سليم من الشهوات ومن الأفكار المسبقة، إنما نأتي إليه وقلوبنا فارغة من سواه. سلامة القلب أولا، ثم سلامة الفكر والعقل ثانيا، من المنهج الباطل أو المناهج والطرق التي بها عطل القرآن، وأخطر هذه الطرق هي طريقة التقطيع وعدم الربط بين الآية، أجزاء الآية نفسها أو الآية والآية، حتى يصل هذا التقطيع إلى حد الحرف. هذا أخطر منهج من مناهج تعطيل القرآن، بل لو توقف الأمر عند تعطيل القرآن لربما يعني كان الخطر والشر بدرجة معينة يعني لا ينزل عنها، وإنما هذا طريق لتبديل القرآن وجعل القرآن يدل على غير ما يدل عليه حقيقة. فنحن نأخذ القرآن أخذا مترابطا، نرجع بعضه إلى بعض ونفهم متشابهه في ضوء محكمه، ولا نقطع الآيات، وإنما نربط الآية بنفسها ونربط الآية بالآيات الأخرى ونربط السورة بالسورة، وهكذا نفهم القرآن على ما أراده الله تعالى. وبهذا عرفنا أن سورة الأحزاب هي سورة أمهات المؤمنين، سورة كاملة نزلت في أمهات المؤمنين هي سورة الأحزاب. ووصلنا إلى قوله تعالى في الحلقة الماضية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وبينا أن هذا تكريم من الله لهؤلاء الأزواج، بحيث أن الله تعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم من الزواج بعد ذلك عليهم، ومنعه من تطليق أي واحدة منهن للزواج بأخرى بدلها، فخلص انتهى الأمر هذا العدد، وهؤلاء النسوة بأعيانهن يبقين أمهات للمؤمنين، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ثم أكد هذا الأمر في الآية التي بعدها وهو يقول، وما زال يتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم والآداب الواجب اتباعها معه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، لا تدخلوا بيوت
النبي
وقرن في
بيوتكن،
وهذه البيوت هي هذه البيوت. إذن بيت النبي هو بيت أزواجه،
وبيت
أزواجه هو بيته، لكن هذا البيت متعدد. على عدد الزوجات. وتنتهي هذه الآية بقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأكد الأمر السابق. ربما يقول شخص يعني إذا مات النبي فحاله حال غيره، وهذا حصل. أن ينكح زوجته من بعد. الله تعالى احتاط أيضا تحوطا آخر، احتاط للأمر لا يحل لك النساء بعد، احتاط له بأمر وهو ولا أن تبدل به من الأزواج أي تطلق واحدة لتتزوج أخرى. احتاط أكثر أنه بعد موته لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى النساء.
نعم عليه الصلاة والسلام.
فأي تكريم وأي تخصيص وأي مقصود واضح لله تعالى في أن هؤلاء النسوة هن أزواجه لا غيرهن، وأن هذه العلاقة ستبقى ويجب أن تبقى ولا بد أن تبقى دنيا وأخرى.
نعم. إذن حينما يأتي واحد ضال مضل فيقول إن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت من طلحة،
هذا كافر.
نعم قطعت ألسنتهم.
هذا كافر، هذا كافر مفتر. نعم. على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. نعم. فهذه التحوطات وهذه التشريعات المقصود منها إكرام هؤلاء النسوة وإكرام هذا البيت، وأنه لا يليق بهذا الزوج العظيم إلا هؤلاء الزوجات العظميات.
نعم.
نتوقف عند كلمة الأذى. نجد السورة تنتهي بهذه الكلمة. نعم. مكررة باشتقاقات شتى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما أن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. طبعا يستطرد الحديث: لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن، هذا في الاستئذان.
نعم.
وفي نزع الحجاب.
نعم.
الواجب.
نعم.
أمام الغرباء. نعم. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب في الآية. نعم. السابقة قال: نعم. لا جناح عليهن في آبائهن.
نعم.
وقال بعدها أن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه الصلاة والسلام.
هذا ثنى على قوله تعالى السابق: هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
على النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما.
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذا الرسول العظيم بشخصه بعينه يصلى عليه. أما المؤمنون فلا يصلى عليهم بأشخاصهم، إنما يصلى عليهم بعمومهم.
نعم.
لا نقول لغير النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن الله يصلي عليكم وملائكته. لا، الصلاة على المؤمنين بالعموم.
نعم.
والتخصيص غير العموم، التخصيص غير التعميم. فلما نقول الله جل جلاله هذا تخصيص، مع أن البشر قد يكون جليلا، نقول. نعم. الرسول الجليل.
نعم.
لكن لا نقول الرسول جل جلاله.
لا.
لأن هذه لفظة خاصة بالله.
نعم.
لكن مع الأسف أنه البعض تساهل في هذا. فيذكرون بعض الأشخاص خصوصا عليا وفاطمة وذريتهما يصلون عليهم، يقولون مثلا: الإمام الباقر عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام على أساس وليس بنبي، ليس بنبي. هذا الأمر يعني غير صحيح لو تعمقت فيه وتدبرته. نعم نصلي عليهم بالعموم ولكن ليس بالأسماء. الذي ورد بالتخصيص والاسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على النبي.
نعم.
وهناك قال: هو الذي يصلي عليكم بالعموم.
نعم.
ليس بالخصوص. فالألقاب غير الأوصاف.
نعم.
ثم يعود الله تعالى إلى كلمة الأذى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. هنا قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الآية اللي بعدها.
نعم.
اللي يؤذي الله ورسوله له حكم، والذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات له حكم.
نعم. هناك توقف مع صور هذه هذا الأذى أو هذه.
نعم. أنا سآتيك.
نعم.
ولكن أقف هنا. هذه الآية إن الله إن الذين يؤذون الله
ورسوله.
فجعل الله تعالى أذى الرسول أذى له.
نعم.
كما قال ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. الله لا يخادع.
نعم.
ولكن الله تعالى جعل مخادعة المؤمنين بمنزلة مخادعته تعظيما لعباده المؤمنين.
نعم.
إن الذين يؤذون الله، أنت حينما تؤذي رسول الله فإنما آذيت الله، ومن آذى الله فقد لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بربك، أي أذى يبلغ منك مبلغ أذاك في زوجتك؟ لماذا قال الله وامرأته حمالة الحطب؟
نعم.
تبت يدا أبي لهب وتب، وبعدين يقول وامرأته حمالة الحطب،
إهانة،
إهانة حتى يبلغ. نعم. بالأذى
منه
أقصى.
نعم.
أنت تتحمل أن تسب، ولكن لا تتحمل أن تسب زوجتك في الملأ.
نعم. وفي عرضها،
وفي أما إذا في عرضها مسألة ثانية، لكن نعم. حتى مجرد
السب
أو التعريض لها.
نعم.
في الملأ أو حتى بينك وبين شخص.
نعم.
ما علاقة الزوجة بالموضوع؟ الزوجة حرم مصون.
نعم.
له خصوصية، له حساسية تختلف. هذا الأمر عظيم. فأي أذى أبلغ من أذى الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شوف هنا سيدنا علي رضي الله عنه وهو تلميذ القرآن قرأ آيات الله في سورة النور وعلم منزلة عائشة رضي الله عنها. الله تعالى يقول في حديث الإفك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، بعدين إيش قال؟ سبحانك.
نعم. تنزيه لله سبحان الله. نعم.
هي القضية تنزيه لعائشة مو لله.
نعم.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم.
بمعنى أن الطعن في عائشة هو طعن في الله،
اختيار
هو الذي اختار الرسول واختار له زوجات. لا يمكن لله تعالى أن يعصم الرسول من مما يسيء إليه في شرعه ولا يعصمه
في بيته
مما يسيء إليه في بيته، لأن هذا مرتبط بهذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الأمراض التي تنفر الناس عنه. الرسول لا يصيبه الجذام مثلا.
نعم.
ولا يصيبه الخبل ولا لا تصيبه. والرسول لا يكون إلا جميلا مقبول الشكل. الله تعالى حينما يبعث الرسل يبعثهم من أحسن الناس، بل يبعثهم أحسن الناس في أقوامهم. فكيف يعتني الله بشكل النبي وصورته ولا يعتني بزوجته؟ كيف يعني؟ فالله تعالى إذن يقرر ويبين أن الطعن في زوجة من زوجات النبي هو طعن في الله، ولذلك حينما دافع عن عائشة دافع عنها كأنه يدافع عن ذاته العلية
سبحانه.
قال سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم.
وهذه الآية لو نزلت في علي لقال الشيعة هذا دليل على عصمته، لأن الله نزهه كما نزه نفسه.
نعم.
والله الله لا يخطئ ولا يأتيه الباطل، فإذا علي كالله، إذا هو معصوم.
نعم.
يتبعون المتشابه، ونحن بفضل الله تعالى لا نتبع الشبهات ولا نحتاج إلى ذلك. نشوف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد معركة الجمل. كان جالسا ومعه السيدة عائشة.
نعم.
فجاء من يقول له إن هناك رجلين في الباب يسيئان إلى عائشة، فقال سيدنا علي: جردوهما من ملابسهما واجلدوهما كل واحد 100 جلدة.
100 ليس 80.
ليس 80.
يعني هنا ليها دلالة هذا العدد.
الدلالة في سورة النور.
نعم.
سنأتي إليها إن شاء الله.
نعم.
الذي يطعن في عرض امرأة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوهم إيش؟
80 جلدة.
80 جلدة. هذا الرمي. لكن الزاني يجلد 100 جلدة.
نعم.
الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة.
نعم.
فسيدنا علي جعل الإساءة إلى عائشة بالسب بمنزلة الزنا، كأنه يزني.
سبحان الله.
فلا يجلد 80 جلدة. مع أن الذي يطعن بعرض امرأة يجلد 80 جلدة. فجعل مجرد السب والإساءة لعائشة كأن الذي ارتكب السب ارتكب الزنا، يستحق التجريد والجلد 100. بمعنى أنه لو أساء إليها في عرضها لقتله. فالسب العادي بمنزلة الزنا، أما الطعن فيوجب القتل. والدليل سورة الأحزاب نفسها. سورة الأحزاب، والله تعالى حرم على المؤمنين شيئا حلالا حينما يموت الرجل، للمؤمن أن ينكح زوجته، زوجة ذلك الرجل بعد موته.
نعم.
هذا حلال، لكن الله حرمه
على زوجات النبي.
على زوجات النبي.
نعم.
فزوجات النبي لهن حرمة.
نعم.
تختلف عن حرمة بقية النساء. فتأمل موضوع الأذى، ما عظمت وخطورة هذا الموضوع. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
هذه الآية هل لها علاقة بالسيدة عائشة؟
هذه نعم،
على وجه التحديد.
نعم.
هذه
ورد في أسباب النزول.
نعم.
يعني مثلا السيوطي يذكر عن ابن عباس في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي. هذا ممكن الآية تنزل في سببين.
نعم.
وممكن أن تفسر في سببين. وقال
نعم.
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أيضا.
نعم.
نزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة.
نعم.
فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني.
نعم.
من رجل أو من يعذرني من رجل،
من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي ولا أعلم على أهل بيتي إلا خيرا. نعم.
هؤلاء علماء الشيعة والشيعة في العموم يؤذون رسول الله ويجمعون في بيوتهم الناس على أذى رسول الله، فيفعلون فعل المنافقين: حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. فهؤلاء يؤذون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، عد الله لهم عذابا مهينا. والله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. شوف هنا لما قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الآية اللي بعدها: بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، أي كذبا واضحا، وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
نعم.
الناس نهاهم الله عن أذى الرسول في أهل بيته، لكن الله يتوجه إلى الرسول يوصيه أنه لا يكون هو سببا أو زوجاته سببا في ذلك.
نعم.
يعني أنت أيضا ينبغي أن تقطع السبب من جانبك. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بعض المنافقين كانوا يتعرضون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بشيء حينما يرونهن في الطريق، فحينما يقال لهم يقول والله نحن لا نعرفهن، يعني أن تصورناهن من الجواري من العبدات يعني والإماء. فنزلت آية الحجاب حتى يفرق بين الحرة والأمة، لأن الأمة غير مأمورة بالحجاب كالحرة، فصار التفريق. إذا لا تتعرضوا للمؤمنات على الأقل تعرف يعني تعرفون أنهن مؤمنات، ولا لا يجوز التعرض للمؤمنة. خلص القطع، إذا
سد الذرع،
سدت الذريعة.
نعم
يا أيها النبي، لذلك لما سدت الذريعة الآية اللي بعدها شو تقول؟ خلاص بعد ماكو عذر. شوف رب العالمين ايش قد انطي اعذار لعباده. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا
قليلا.
ملعونين لعن، والله يقول لعن.
نعم.
الله.
نعم.
في الدنيا والآخرة، اينما ثقفوا اي وجدوا اخذوا وقتلوا تقتيلا.
نعم.
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا حكم الله في من يطعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أزواجا أو بنات.
نعم.
الطاعن حكمه عند الله القتل، ولا يجوز أن يجاورك في مكان. إذا استطعت أن تخرجه فهذا واجب عليك. طبعا كل الأحكام هي تقدر بقدرها أو بظروفها، لكننا نتكلم عن أصل الحكم.
نعم.
والحكم يتعلق بالعلم وبالقدرة، العالم والقادر يجب عليه ذلك، وأكيد هذا الوجوب هو وجوب جماعي، والأمور تقدر بقدرها. ولكننا نبين أحكام الله من كتاب الله تعالى، فأي خطر وأي إثم مبين وأي لعنة تحل عليكم أيها الشيعة حينما تسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذونه في بيته، بل تتجاوزون إلى الطعن في عرضه، طعن في عرضه
عليه الصلاة والسلام.
يعني شوف علماءكم حكامكم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على أمور تافهة.
نعم.
شخص عالم داعية تعرض إلى السستاني، كلكم كلنا سمعنا كيف قامت قيامة علماء وسياسيي الشيعة، وطالبوا ما طالبوا، رفعوا ما رفعوا، وصرخوا وهيصوا
في الأيام الماضية. ويكيليكس حينما تحدثت عن السيستاني، هم يريدون أن يتعرضوا الآن لمؤسس هذا الموقع.
نعم. طيب، واحد خبيث حقير أحقر من القرد يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وين غيرتكم على الرسول؟ هذا دين، لو دينكم هذا وين غيرتكم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين غيرتكم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم غيرانين على السيستاني على شنو؟ لأنه يمثل الدين، لأنه يمثل دينكم ومنهجكم اللي ما له علاقة بدين النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أيهما أعظم؟ هذا القرآن اللي يطلعون علماء الشيعة يتكلمون بتحريفه، وأن هذه الآية ليست هنا، وأن هذه الآية محذوفة، وأن هناك ألفاظ يضيفونها إلى القرآن. ما شفنا واحد تحركت شعرة في جسده. يوم أعظم، السستان للقرآن؟ رسول الله يطعن في عرضه، وين موقفكم؟ هذا فضح لكم، هذا كشف لكم أنكم على دين غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على دين أحباركم ورهبانكم، وأحباركم ورهبانهم هذا حكم الله فيهم، سيأتي سنقوله بعد قليل. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا
من قبل
ولن تجد لسنة الله
تبديلا.
شوفوا، خلنا نقف عند الآية اللي قبلها. يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك
ونساء
المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
نعم.
علماء الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون لما نواجههم بالسؤال، لماذا أنتم يعني عظمتم من فاطمة رضي الله تعالى عنها دون بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هو أكو أسباب، لأن عثمان رضي الله عنه تزوج من اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم إذا كان علي تزوج من واحدة فعثمان تزوج من اثنتين، فهو أفضل. فيحيرون إيش يجيبون، فقالوا لا، يعني رقية أم كلثوم ليست من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هن أو هما بنات خديجة رضي الله عنها
في حجر
من زواجها الأول،
نعم في حجر النبي.
طيب من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ يعني هي الدعوة هكذا يعني؟ أما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، إذن هو عنده بنات مو بنت واحدة، لو كانت عنده بنت واحدة قال لكان القول وبنتك ونساء المؤمنين، نحن نصدق الله أم نصدق هؤلاء الكذابين؟ نصدق الله في قوله أم نصدق من يعارض قول الله؟ ولكن هنا ألتفت إلى أهل السنة وأقول لهم، أقول لهم شيئا وجدته بالتتبع من خلال المدارسة والتعمق والتأمل، وجدت أن ما دون كتاب الله، ما دون القرآن، لا تكاد تجد كتابا إلا وفيه لوثة ولو قليلة من التشيع الشعوبي، لا تكاد، لا أقول لا تجد، أقول لا تكاد، إلا وفي هذا الكتاب لوثة، وواضح ذلك في كتب التاريخ، وتأتي بعدها كتب الحديث وكتب السير. ومن ذلك، من ذلك الإعراض الشديد عن ذكر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الخطباء على المنابر يجاملون الشيعة فلا يذكرون إلا فاطمة، ويضيفون عليها من ألقابا ما ندري منين جابينها، الزهراء البتول، منين جبتوا هاي الألقاب الزهراء البتول؟ والزهراء وصف جنسي، فاطمة رضي الله عنها أعلى وأعظم من أن توصف به، ويصفون زينب بنت علي بالحوراء، وهذا عيب.
نعم،
حوراء يعني عيونها جميلة، نعم. فيها حور،
من العيون التي في طرفها حور، نعم،
في شدة السواد، وهذه من الأوصاف المستحبة للمرأة،
نعم،
أو في المرأة، الزهراء والحوراء. طيب أين، أنا أسأل أهل السنة، لماذا هذا الإعراض؟ لا أقول الإعراض الكامل، ولكن هناك إعراض شديد عن ذكر بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر اللي وضعوه لفاطمة رضي الله عنها، على الأقل تذكر بقية البنات،
نعم،
ذكرا يقارب ذكر فاطمة،
ولهن مواقف،
يعني لا تجد خطيبا على المنبر،
نعم،
يذكر بنات النبي،
ولهن مواقف ولهن فضائل، نعم،
يترضى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترضى عن بناته، ويقول لا سيما الزهراء البتول. طيب ليش الزهراء البتول فقط؟ ينبغي إعادة النظر في ذلك.
نعم.
ولماذا لا يذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر؟
نعم.
هذا وفر فرصة ولو صغيرة للتشيع. يعني العامي من السنة، العامي من السنة يترسخ في ذهني كأنه فعلا لا توجد للنبي صلى الله عليه وسلم بنات غير
السيدة فاطمة
رضي الله عنها.
نعم.
فممكن أن يدخل الشيعة من هذا الباب. فينبغي أن نعود إلى إلى الطريقة القرآنية، نعود إلى حقائق الأشياء نعرضها على الناس، ولا يصح أن نتلقى الدين تلقيا تقليديا، ينبغي أن ننتهي عن هذه الطريقة. حينما قال الله تعالى عن الطاعنين والذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته في أزواجه، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إلى آخر الكلام، هذا الحكم في الدنيا،
نعم،
فما هو حكمهم في الآخرة؟
يأتي بعد ذلك.
هذا حكمهم في الدنيا. طيب حكمهم في الآخرة ماذا ينتظرهم؟ على طريقة القرآن في الاستطراد للعلاقة والتمهيد، القرآن هنا دخل في مشهد ليوم القيامة وبداخله
جزاء هؤلاء،
جزاء هؤلاء تمهيد لبيان صورة العذاب الذي ينتظر من طعن في أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك
لعل الساعة،
لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين ملعونين، شوف الربط، ذولا كفار يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لعن الكافرين، الآية اللي قبلها بآيتين تقول ملعونين، من هؤلاء الملعونون اللي يتعرضون لأزواج النبي وبناته
ويؤذون النبي،
ووسائل المؤمنين يؤذون النبي في أزواجه وبناته، هؤلاء ملعونون في الدنيا والآخرة. لعنة الدنيا يتوجب عليها القتل أينما تقف،
وفي الآخرة
ولعنة الآخرة ينبني عليها أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني هل تفقهون أيها الشيعة الخطر الذي ينتظركم وأنتم تتبعون علماءكم قالوا لكم القرآن ما مفهوم وجاءوكم بدين بديل في غيبة عقولكم عن القرآن وفي تغييب القرآن عن عقولكم، أنتم موعودون بنار جهنم خالدين فيها، تريد تزعلون، تريد ما تزعلون، تريد تنفرون، هذا الكلام يجوز ما يقول لكم يا إلا القليل. علماءكم يظلونكم، وأغلب علماء السنة ما يحذرونكم، أغلب ما أقول الكل، جزى الله من يحذر ويبين.
لذلك حتى إذا وصل إليهم هذا المعنى، معنى النار والعذاب، خرج من معمعميهم الآن من يقول إن النار التي تذكر في القرآن الكريم هي معنى ليس بالمعنى الحسي وإنما هي معنوية، وأن هذه النار يعني تنفر من رب العالمين، ولعلنا أذعنا مثل هذه الأمور كثيرا.
بل
يخفف من الأمر. نعم.
ليست هناك من نار لأحد من الشيعة، يقول لهم لا يدخل، يعني اليهود قالوا تمسنا النار أياما معدودات، هم قالوا لن تمسنا النار أبدا. لن تمس النار رجلا أو امرأة شيعية، ما دامت الشيعي يؤمن بالإمامة خلص الإمامة تخلصه، حتى لو لم يلتزم، حتى لو عمل عمل قارون وعمل فرعون.
هاتوا أمارة، يعني هاتوا دليل،
هذا دليل.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ملعونين أينما تقفوا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. شوفوا أخي الفاضل، شوفوا يعني الفوائد العظمى حينما نطرح الموضوعات من خلال القرآن، شوفوا المعاني هاي اللي تتفجر. شوف رب العالمين شو يتكلم عن أزواج النبي، لا يوجد أحد يتكلم بهذا العمق كما يتكلم رب العالمين.
نعم.
شوف الصورة اللي الله تعالى يعرضها، الصورة المرعبة المقلقة المزعجة المؤلمة المخيفة، خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا وين العلة
أطعن.
لكن شوف المشهد، انت شايف اللي يشوي اللحم ويضعه على سفود، يقلبه حينما يستوي الجزء الأسفل، يقلبه على الجزء الآخر، ليتخيل من يطعن في أزواج النبي نفسه وهذا مصير سيصل إليه، أن سفودا أدخل في دبره وأخرج من فمه وعلق كما تعلق الذبيحة، ثم وضع على النار وعلى الجمر حتى إذا استوى وجهه قلب على ظهره، حتى إذا استوى ظهره قلب على جنبه، تقلب وجوههم. ولماذا قال وجوههم؟ لأن الوجه أرق الأشياء في جسد الإنسان، أنت حينما تضرب بطريقة لا شعورية بطريقة غريزية تصد ضربة عن وجهك، كل ملاكم شوفوه دائما يحاول يصد عن الوجه.
نعم.
اللط مع الوجه، لا توجد ضربة أقوى في مكان كما في الوجه،
واللط مع الوجه الإهانة،
وكذلك الإهانة،
الإهانة.
هي فيها أسرار كثيرة. أحسنت.
نعم.
يوم تقلب وجوههم في النار وهم على هذه الحال يدركون العلة التي أوصلهم، أوصلتهم، السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحالة. ليشوفوا أول السورة توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. وهي دعوتنا، نقول لكم لا تطيعوا هؤلاء المنافقين المعممين الكذابين الدجالين المدحورين الملعونين المتهوكين المفترين، لا تتبعوا ما لا يكذبون عليكم بدليل أنهم يوحون إليكم بغير وحي الله، يأتونكم بمعاني معاكسة لكتاب الله. ليس العاقل هو الذي يقع في المصيبة ثم يفهم، لا، هو أنت إذا 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 اخترق السفود دبرك، دخلوه من الدبر السفود وطلعوه من الفم وخلوك على النار، بيش يفيدك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول؟
الندم،
تطعن بعائشة، تطعن بأمهات المؤمنين وتريد هناك رب العالمين يرحمك، وتريد الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك؟
هنا لا ينفع الندم.
يعني أنت يا أيها السفيه، يا أيها السفيه، أنت لو كنت معتقلا في سجن وليس لك إلا من محام وضعته الدولة وأنت معرض للقتل والإعدام، أي سفاهة أنت عليها حينما تسمع المحامي الطعن في زوجته؟
نعم، وهذا هو الشفيع،
وماكو غير هذا راح يدافع عنك.
نعم،
هل هناك سفيه يفعل هذا؟ أنتم أيها الشيعة في سفاهة أعظم من هذه، لأنكم تطعنون في زوجة من يشفع لكم من الدخول في النار، يشفع لكم للدخول في الجنة، وما عندكم غير شفيع يكذبون عليكم. الشفيع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع من بعده الشافعون، ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون لمن آذى الله ورسوله في أمهات المؤمنين بنص القرآن. هؤلاء ملعونون، والملعون لا يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع له أبو بكر ولا علي.
نعم، يعني هم أيضا يضللونهم في هذا الباب، فيقولون علي قسيم الجنة، قسيم الجنة والنار، سيعطيه البطاقة فيأخذ لها الجنة.
هذا من وحي الكافرين والمنافقين، نحن نريد وحي الله.
نعم،
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذا كان رسول الله يحذره الله من طاعة الكافرين والمنافقين، فغيره أولى بهذا التحذير. هناك وهم على النار سيكتشفون أنهم طعنوا في المحامي، وأي إنسان يرضى بالطعن في زوجته مهما كانت هذه الزوجة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تؤتى صحائفكم هذه المليئة بهذا الطعن والسب، مليئة يومية تطعنون والسبون، يكشف هذه الصحائف ويشوفها بربكم، يعني هو الله يلعنكم أولا، هو ملعوني من الأساس، هذه الصحائف بها حكم رباني موجود بالقرآن، هو لكن من يشوف شخص يطعن في زوجته يقول عليها كذا وكذا، شلون الرسول صلى الله عليه وسلم راح يشفع له؟ يعني أنت تخيل نفسك يعني في هذا السجن، والمحامي قد مر من عندك وأنت تسب زوجته أو تطعن في عرضها، إيش راح يسوي لك المحامي؟ يقول لك عافية، يطبطب على اشتافك ويقول لك والله أنت ولي، وأنت بهذا الطعن سأشفع لك وسأدافع عنك؟ يعني هذا الكلام معقول؟
ما خاصة وأن هناك دليل ثابت بأن زوجته يعني حصان الرزان،
وفي القرآن الكريم
مبرأ،
نحن نتكلم من القرآن.
نعم،
هناك أيها الشيعي ستقول قبل أن إن لم تتوب راح تعرف الحقيقة، وتقول مع هذا راح تعرف أولا أنك ما أطعت الله وأطعت الرسول.
نعم.
اثنين راح تقول: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، فلعنة الله على هؤلاء السادة اللي يوحولكم ويأمركم بالطعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى اللفظ
العنوهم في الدنيا قبل. نعم. أن تلعنوا في الدنيا والآخرة.
نعم. اللفظ متطابق،
متطابق سبحان الله، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، هم يسمون أنفسهم السادة.
نعم.
السادة أول صفة من صفة هؤلاء السادة قذارة اللسان في الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجد سيد اللي بسمي نفسه سيد هو ليس بسيد أبدا إلا وهو قد أدخل لسانه في هذا القدر، قدر الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعرفون وهناك تقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سواء كانوا علماء أو سياسيين أو حكام أو وجهاء فأضلون السبيل. واضح الربط بين هذا الضلال وفعل هؤلاء السادة والكبراء وبين الطعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الربط واضح. هذه نهاية من يطعن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إيش يفيد؟ هم العنون في الدنيا والآخرة، أنتم لعنتم في الدنيا وفي الآخرة، هذا لن يغنيكم سواء لعنتموهم أم لم تلعنوهم. العنوهم هنا قبل أن تلعنوهم لعنا هناك لا ينفعكم، العنوهم اللعن الذي ينفعكم. تبرأوا من هؤلاء السادة، تبرأوا من هؤلاء الكبراء، تبرأوا ممن يؤذي الله ورسوله، تبرأوا ممن يضلكم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا القول وهذا اللعب وأنت موضوع في دبرك الخازوق، تشوى على جهنم على الجمر، تقلب يمينا وشمالا، تقلب الوجوه على الجمر، فإيش ينفعك؟ تب إلى الله قبل أن لا تنفعك التوبة ولا ينفعك الندم.
نعم، إذن هذه تحذيرات إلى أولئك الذين وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يسوقنا إلى هذه المرجعية القرآنية التي لابد أن نتوقف عندها. يعني هم عندهم روايات في شفاعة الأئمة، روايات في أن الأئمة يقسمون، في أن الأئمة يدخلون هؤلاء الجنات ويمنعون عنهم النيران، وهذا القرآن.
نعم،
فهنا لابد أن نقف وقفة مع هؤلاء. ما ينبغي على الدعاء، ما ينبغي على أصحاب الفكر، لأننا دائما نخاطب العقل،
نخاطب العقل من خلال القرآن.
نعم،
ما عندنا عقل خارج القرآن، والقرآن حججه عقلية، وهذه الحجج الواردة واضحة جدا. المطلوب منا أن نربط العقل المسلم بالقرآن أولا، ثم بعد ذلك تأتي الأحاديث، تأتي القصص، تأتي الأفكار، لأن الأمر متعلق بالدين.
نعم،
والدين أساسه نزول من الله تعالى، والنزول هذا أعظمه هو القرآن، ثم تأتي السنة. السنة تأتي مرتبة بعد القرآن.
نعم،
والله قد حفظ القرآن لفظا ومعنى، لكنه ما تعهد بحفظ الحديث، تعهد بحفظ الحديث تبعا للقرآن.
نعم،
وما خالف القرآن فنعلم أنه ليس صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرجعية القرآنية نؤكد عليها هي المخرج من هذه الاختلافات.
نعم،
وهي المؤدي إلى البناء الداخلي بعد الهدم الخارجي، البناء الداخلي للإيمان وللتصورات وللعقائد وللأحكام، تأتي من خلال القرآن الكريم أولا، ثم
نعم،
بعد ذلك نأتي إلى بقية أدلة الأحكام وأدلة الدين، نستخرج منها ما نريد لنصل ولنكون على الهداية التي أرادها الله.
نعم، إذن فضلت الدكتور تسمح لنا الآن أن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذا اللقاء، وهو لقاء يحمل لنا الحقيقة واضحة جلية لا يداخلها شك. بعد فاصل قصير نستكمل لقاءنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة أمهات المؤمنين، سورة الأحزاب، فكونوا معنا.
ستذكرون لكن تذكرون لكن أفيق الطريق قبل فوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. إذن هذا نهي واضح جلي، ومن ناحية أخرى هذا بيان لعاقبة من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون إلى عرضه ويقعون فيه. وبالطبع أن هذا النهي نهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه نهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن لا تتغير أحكامه مع تغير الأزمان.
هذا لا شك فيه.
نعم.
وإلا كان الدين محصورا في مكان معين أو زمان معين.
نعم.
الله تعالى يكمل الحديث ويحكمه من كل جوانبه، فيضرب لهم مثال. الله في سورة البقرة يذكر أحوال بني إسرائيل.
نعم.
الأمة التي سبقت أمة الإسلام، يذكرها بخيرها وشرها، لنتجنب شرها ونفعل خيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر موسى عليه السلام كثيرا، ما يقول رحم الله موسى لقد
نعم.
أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم.
موسى أيضا أوذي الأذى نفسه في زوجته وأهل بيته، واتهم بأنه عنين.
نعم.
وأنه آدر والأدرة مرض يصيب الإنسان في أعضائه.
نعم.
فتنتفخ.
نعم.
فطعنوا فيه، طعن فيه بنو إسرائيل، فمن أين له أن تكون له ذرية؟ طعنوا في زوجته. الآية مجملة لها تفصيل في السنة، ولكن هذا التفصيل ممكن أن يكون له تفصيل آخر.
نعم.
فطعنوا فيه، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال.
نعم.
كما برأ الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بنصوص القرآن.
نعم.
وكان عند الله وجيه. اللي عند الله وجيه ما يمكن أن تنفذ إليه هذه القاذورات التي يطعن فيه بسببها.
نعم.
لأنه عند الله وجيه.
نعم.
عظيم، والعظيم الله تعالى يصونه حتى يبلغ استحقاقات هذه العظمة، وعظمة الأنبياء جاءت من نبوتهم ورسالتهم، فلا بد أن يصونهم الله تعالى ويمنحهم استحقاقات هذه النبوة.
نعم.
لأن من استحقاقاتها أن الناس يقبلونها، من استحقاقات القبول أن يكون الرسول مقبولا، فالمدخول في عرضه والمدخول في يعني رجولته هذا فيه نقص.
نعم.
لا يقبل عند الناس، الناس تستهزئ به، كيف يبعث الله رجلا عنينا؟ كيف يبعث الله رجلا مريضا بأمراض تخل برجولته وتخل بشخصيته؟ لماذا لا يسلمه من هذه الأمراض حتى يكون مقبولا؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض إلى الطعن من الباب نفسه، وإن كان بصورة أخرى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا ليس من القول السديد، الطعن في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بما يشابه الطعن في موسى عليه السلام لم يكن ليس من القول السديد.
نعم.
إنما القول السديد هو الذي وضحه الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
نعم.
القول السديد هو القول الذي يتبعه العمل.
لذلك هذا الأمر للذين آمنوا.
للذين آمنوا.
نعم.
نحن عندنا قضية عظيمة، ما عندنا مجال نبحث في هذه الأمور، ولذلك حتى حينما نرد على الشيعة وأمثالهم ينبغي أن لا يشغلنا هذا عن البناء الداخلي، وأن نعلم أن أول المقصودين بالكلام هم أهل السنة، هم جمهور الأمة. لا ينبغي أن نشغل بالرد على الشيعة إلى درجة تذهلنا عن النظيفة.
نعم.
الأساسية وهي البناء.
نعم.
بناء القلوب والنفوس وبناء الصف الداخلي.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه الآية كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في مفتتح حديثه الذي يسمى خطبة الحاجة.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله والقول. التقوى هي العمل، والقول.
نعم.
هو القول.
هي واحدة من آيات التقوى.
تقوى. نتيجتها يصلح لكم أعمالكم.
نعم.
ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله، شوف ذولاك شو يقولون الشيعة، شو يقولون؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الشيعة لهم السادة والكبراء، وتقول له يقول لك القرآن صامت والإمام هو الناطق والإمام هو بالنتيجة روايات مفترة، ويقودونهم المرجعية. المرجعية بكل شيء تقول لهم، فالمرجعية أصبح بشر، أصبحوا السادة والكبراء. يعني كلام في منتهى البطلان. لو بس الشيعة شوية يفكر يشوف نفسه هو على دين ليس له علاقة بدين الله. شنو المرجعية؟ ماكو مرجعية بشرية. مرجعية البشرية في الأشياء الفرعية، ليس في الدين، في أصول الدين. في فروع الدين ممكن، ما عندنا مرجعية في أصول الدين. ونحن نطيع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تختتم الآيات بما ابتدأت به.
نعم،
شوف هذا يسمى في البلاغة الطي بعد النشر. شو سورة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده بالأخير، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ، قال وكبره تكبيرا.
نعم،
فكأنه في تسبيح.
نعم،
فبداية التسبيح وآخرة تحميد وتكبير، وهذا هو ذكر بعد الصلاة.
نعم،
فكأنك في صلاة وأنت تقرأ سورة الإسراء. هنا الطي بعد النشر يرجع، شلون لما أنت تضع جواهر في ملف، نسميها بلغتنا العراقية نقول ملفة.
نعم،
الملفة هي يعني قطعة قماش نجمع فيها الثياب ونشدها،
صرة.
فأنت صرة، أحسنت.
نعم،
الصرة بعد ما تجمع بها الجواهر والأشياء الثمينة شدها.
نعم،
الآن هذه الجواهر رب العالمين يريد يشدها، يجمعها ويعطيك إياها بيدك.
نعم،
يجمع أولها إيش؟ الصرة. نجمع أولها أطرافها، نجمعها. نعم، في مكان واحد. انجمعت الآن السورة. وإذا أخذنا من، شوف التقوى وعدم طاعة المنافقين والكافرين، نفسها مذكورة بالبداية، تفاصيلها ذكرت، يعني تطبيقاتها ذكرت في أثناء السورة، ثم ختمت بالتذكير.
نعم،
بما بدأ الله تعالى التذكير به في أول السورة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه، ومنك ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هنا يعبر عن هذا الميثاق تعبيرا آخر، تهتز له القلوب.
نعم،
وتطيش له العقول حتى ترجع إلى أماكنها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنا عرضنا الأمانة، هنا الله يقول إنا عرضنا الأمانة، هاي أمانة، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. تحسبون الدين بسيط؟ لعب، تقطيع، جيب هاي الكلمة على هاي الكلمة، افصل هذا المقطع عن هذا المقطع، جيب هذا الحرف فسره بكيفك، ليش كيفك انت؟
نعم،
هاي أمانة، هذه جواهر تأخذها بكليتها. هذا القرآن ما نلعب به، الله لا يلعب، الله لا يلهو سبحانه، كتابه ليس للعب واللهو، كتابه للهداية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كيف عرضها لا ندري، نسلم بالمعنى.
نعم،
وأما الكيف مجهول. نسلم بالمعنى، نعرف المعنى ولكننا نجهل الكيفية.
وإن من شيء إلا يسبح
بحمده
ولكن
لا تفقهون
تسبيحه.
فأبينا، كيف أبينا؟ الله أعلم. أي رفضنا أن يحملنا وأشفقنا، مو فقط رفض، إنما هناك خوف وإشفاق على النفس منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب شلون حملها الإنسان وهو ظلوم جهول؟ طيب كيف يحملها؟ سهلة، سؤال سهل.
نعم،
إذا حملها مستعينا بوحي الله مطيعا لله ورسوله فالمسألة سهلة، وإذا حملها وهو يطيع الكفار والمنافقين والمرجفين والذين في قلوب المرض والسادة والكبراء، لا والله، ينقصب ظهره وظهر أبوه. الجبال تنقصب ظهورها من هذه الأمانة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعاً من خشية
من
الله.
خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول في آية أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إلا العالمون. حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من دون القرآن والسنة ومن دون طاعة الله وطاعة رسوله بالمنهج السليم، سلامة القلب وسلامة الفكر، حينما إذا حملها الإنسان من دون ذلك سينفرد بحمل الأمانة، سينفرد جهله وظلمه بحمل الأمانة.
نعم.
فيحملها ظلوما جهولا.
نعم.
وإذا حملها ظلوما جهولا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة اللعنة والطرد. نعم. وتكون النتيجة نار جهنم يقلب فيها يوم تقلب وجوههم في النار.
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
هاي النتيجة مو أنا أقولها، هو الله يقولها بنهاية الآيات كلها.
نعم.
مباشرة بعد أنه كان ظلوما جهولا يقول ليعذب الله. كيف يعذبهم؟ على الطريقة اللي شرح.
نعم.
يعذب الله من؟
المنافقين.
ليعذب الله المنافقين
والمنافقات والمشركين.
تعالوا هنا المنافقين والمنافقات. هسه نجيها والمشركين
والمشركات.
ويتوب الله عليما على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اخواني تعالوا خل نقف عند المنافقين والمنافقات. ما هو او من هو المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر غير ما يبطن ويحرف بدين الله على هواه، فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويدعون أنهم على دين الله ويطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء منافقون، لأنهم يبطنون الكفر. هم ما أرادوا الطعن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقدا على الدين، حقدوا على هذا الدين فحقدوا على نقلته. يعني مثل واحد يجيب لك أفعى ويرسلها في حجرك فصير تكرهها، لكن واحد يجيب لك هدية تحبه. هم لم ينظروا إلى دين الإسلام على أنه هدية جاءهم بها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإنما نظروا لهذا الدين على أنه أفعى أكل عروشهم وابتلع نيرانهم وشردهم وسلبهم أملاكهم، فحقدوا على هذا الدين. لكن الدين كان غالبا، غلبوا بالمعارك العسكرية كلها وبالمعارك الفكرية، فماذا فعلوا؟ حاربوا الإسلام حربا شمولية عسكريا وفكريا، لكنهم حاربوه وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإذن هم المنافقون. النفاق أساسه الكذب والإيمان أساسه الصدق، وهذا هو الفارق بين المؤمن والمنافق. الذي يجعل تسعة أعشار دينه
تقية.
الكذب باسم التقية.
نعم.
هم يأخذون اللفظ الشرعي ويحشونه بمعنى آخر.
نعم.
هم أخذوا التقية لفظ شرعي لكن حشوها بالكذب، ونسبوا هذا الكذب إلى من أسموه بالصادق وهو
بريء
الصادق رحمه الله.
بريء مما يقول.
نسبوا أن الصادق يقول تسعة أعشار الدين هو الكذب. أي كذب أكثر من هذا؟ فأي نفاق أكثر من هذا؟ فكلمة المنافقين ما تنطبق على أحد مثل ما تنطبق على عمائم الشيعة الذين يطعنون في الصحابة ويطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في القرآن. هؤلاء هم المنافقون.
نعم.
ليعذب الله المنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء هم السادة والكبرى.
نعم.
ومن تبعهم على دينهم. ربما يقول إنسان هؤلاء جهلة، ليس العذر بالجهل على أطلاقه. أي جهل هذا الذي يعذر به إنسان يقبل من أحد أن يطعن أو يطعن بزوجة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ أي جهل هذا؟ أي جهل يعذر به؟ يعني واحد سفيه، واحد جالس في مجلس يطعن فيه بأمه، يمر أخوه فيراه يضحك مع الضاحكين فيقول لأبيه أترضى من أخي هذا؟ هو جالس في مجلس وهذا المجلس الناس يطعون فيه بأمي وهو جالس يضحك، فيأتي هذا الابن إلى أبيه يقول له أبوه كيف ترى هذا، فيعتذر له آخر يقول والله هو جاهل، يعني هو جاهل وعاقل. إذا خبل أو مجنون وحد هذا، أما إذا كان عاقلا كيف يعذر؟ يعني كيف يعذره أبوه وهو رجل مكتمل العقل؟ أيعذر الإنسان بالسفاهة؟ أيعذر إلا إذا كان مجنونا، ليس العذر بالجهل على إطلاقه.
نعم.
وإلا لماذا أعطى الله الإنسان العقل فيذهب يعطل هذا العقل، ولا هو معذور بالجهل؟ أي جهل هذا؟ هذا لا يعذر به، هذا جهل السفاهة وليس جهل عدم العلم، هذا لا يعذر به إنسان يطعم بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه معمم تقبل منه وتعذر؟ أبدا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا، لذلك الله لا يقبل منهم العذر، قالوا بتركنا طاعة الله ورسوله واستبدالنا طاعة السادة والكبراء بتلك الطاعة، كانت هذه النتيجة. إذن هذا الجهل لا يعذر به صاحبه، هذه سفاهة لا تليق بمن يدعي العقل. ثم يزيدون فيقتلون من تسمى بعائشة وبعمر وبأسماء، يعني هم لم يكتفوا بالإنكار اللساني والسفاهة الحالية، إنما تجاوزوا ذلك إلى قتل من انتسب إلى الصحابة وإلى قتل من تسمى بأسمائهم وسمى بناته، يقتلون من اسمه عائشة. قتلوا طفلة في يومها الأول في مستشفى الإسكان في بغداد، مستشفى الطفل، طفلة في يومها الأول قتلوها هي
لأن اسمها عائشة،
هي وأمها قتلوها لأن اسمها عائشة.
لا حول،
وموجودة الصورة عندي محتفظ بها، موجودة وتجدونها في كتاب غربان الخراب في وادي الرافدين، كتاب نشرته على الموقع موجود.
نعم،
هذه الصورة في كتاب أنا ناشرها، نشرتها المواقع في أيامها.
نعم.
والقصة معلومة.
نعم.
وأبو البنت إمام مسجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
في اليوم الأول يا مجرمون تقتلون طفلة رضيعة، الطفلة مولودة حتى يمكن قبل أن ترضع، تقتلونها لأن اسمها عائشة،
حسبنا الله.
وهناك في الكويت مجلة اسمها المنبر، في صفحتها الأولى وبالملون تسمي أم المؤمنين بأم المتسكعين،
حسبنا الله،
ويقبل منهم هذا ويقال يعذرون بالجهل؟ أي جهل هذا؟ أي سفاهة هذه؟ أي حمق؟ بل أي سفاهة هذه التي تعذر من يفعل ذلك ويعتذر له بالجهل؟ العلة فينا يا أخ أستاذ أسامة، العلة فينا، نحن سكتنا وأهل الباطل والنفاق نطقوا، فقال الجمهور لو لم يكن نطق هؤلاء حقا لما سكت أهل الحق. لا، من طعن بأزواج النبي فهو كافر ولا يعتذر له، لأن العذر ليس بالسفاهة، العذر بالجهل، وهذا ليس جهلا، هذه سفاهة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات. شوف النفاق منين طلع، ما هو سر النفاق؟ نفاق اليهود ونفاق المنافقين في المدينة، من أين نبع؟ نبع من حسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلبهم ملكهم وسلبهم الزعامة الدينية، فأول من اخترع النفاق هم اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يوافقهم رغبة في كسبهم، فكانوا يفرحون لذلك وكانوا يتقربون إليه بأن يظهروا إسلامهم.
نعم،
وهذا موجود. وقالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا عن اليهود.
نعم،
حتى نهاه الله تعالى عن ذلك. فبالبداية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوافق اليهود طبعا في كسب، هذا الأمر استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر.
نعم،
يعني بلغت سنة سنة وقليل، وثبت له بالتجربة أن هذا العمل لا طائل من تحته. مو إحنا الآن إيش قد متبعين هذا الأمر، وصارنا قرون.
نعم.
صارنا قرون نجامل الشيعة نقول والله نريد نكسبهم، وهم كسبونا. هم كسبونا. مثل هذا اللي سوى حلاوة، سوى حلاوة راح يبيعها، ما حد اشتراها قعد وكلها. يعني ما كسبنا، هم اللي كسبونا، والله احنا نريد نكسبهم. طيب هذا الكسب، يعني انت تقول انا اجاملهم لاكسبهم، طيب من الذي كسب من؟
نعم.
هذا الفعل سواه الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم يعني وقلنا ان الزمن زمن تشريع، الله تعالى يدخل حتى النبي صلى الله عليه وسلم في التجربة. هذا لما ذكرنا انه يعني الله تعالى لما ذكر عن الصحابة،
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب تركوه، إحنا ما قيل جاءت التجارة،
وعلينا أن نتعلم.
فهو زمن تشريع.
نعم.
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم،
يعني
يدخل التجربة ويتعلم،
ولكن النتائج واضحة تصل إلينا، نتائج لا تحتاج إلى تجارب منا. لكن أنا أود أن أقول لإخواني شيئا، يعني في الربع ساعة الأخيرة من هذا اللقاء نفتح الباب لآراء إخواننا ولاتصالاتهم بإذن الله تعالى، ولكن شيخي يعني ما دمنا نتحدث بهذا الشكل فنحن نصدم إخواننا الذين يشاهدوننا الآن، لأننا نقول الحقيقة مجردة، لا نلف ولا ندور، هذه هي الحقيقة،
لأنه نحن نتكلم بالقرآن.
نعم.
اللي ينضبط بالقرآن ما يستطيع إلا أن يقول الحقيقة مجردة، ما يستطيع، لأن القرآن ذكر الحقائق مجردة.
نعم.
فلذلك نحن لأننا قرآنيون منضبطون بالقرآن ونعرف كيف نتعامل مع السنة ومع بقية الأدلة.
نعم.
بضوابط القرآن، لذلك نحن واضحون.
نعم.
فلننتهي عن هذا المنهج، منهج المداراة إلى الأبد.
نعم.
المداراة إلى حد.
نعم.
جاءت نتيجة، جاءت ما جاءت، لننتهي عن ذلك.
نعم.
فكيف والمداراة منهي عنها من البداية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، هذه في سورة آل عمران.
نعم.
ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي هم لا يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، يضحكون عليكم.
نعم.
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. بس يعني يذهب منك بس شوية يروح يتوعد بقتلك وقد فعل.
نعم.
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة سلب الزعامة،
نعم،
الدينية من اليهود، وسلب الزعامة الدنيوية من المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول كان على رأس النفاق.
نعم. كان يستعد ليكون ملكا،
كان يصنع له التاج.
نعم.
حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
نعم.
فلها الناس عنه وانشغلوا عنه وعن تاجه وخرزه وشعوذاته بهذا النور العظيم.
نعم.
إذا ظهر نور الله فأطفئوا شموعكم، أطفئوا شموعكم وسروجكم، لقد ظهر نور الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير
عليه الصلاة والسلام،
وفي السورة نفسها وسراجا منيرا، وغيره أيضا كانت لهم علاقات أيضا بدول خارجية، مثل أبو عمير الفاسق الذي كان يسمى بالراهب، هذا سلبت زعامته الدينية.
نعم.
فصار يراسل الروم كما راسل علماء الشيعة وسياسيهم الروم الجدد، نفس الشيء، وعمل مسجدا ضرارا مثل ما
نعم.
الآن مساجدهم ضرار.
م.
عندك مسجد يجيب لك حسينية ويخلي بها سماعة وتوجه على المسجد مضارارة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، كل هذه هي المراقد وهذه المشاهد والحسينيات كلها إرصاد لمن حارب الله ورسوله، ما يصلون المساجد، نمسوي لهم مساجد يصدون الناس بها عن المساجد الحقيقية التي ينطلق منها النور والتي يقام فيها صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة العشاء وما عندهم هذه الصلاة. فحقدوا عليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في معركة بدر فخفي النفاق، يعني خفي الكفر صار نفاقا، فتظاهروا بالإسلام وصاروا يكيدون. والله تعالى تكلم كثيرا عن هؤلاء المنافقين، بل نزلت سورة كاملة، بل سورتان، سورة المنافقون وسورة التوبة، عن هؤلاء المنافقين.
نعم.
أحداهما طويلة جدا والأخرى يعني متوسطة.
نعم. صحيح.
نوعا ما. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات، وعانى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم معاناة شديدة. لو سألنا كم عدد هؤلاء المنافقين في المدينة، يا أخي لا يزيدون على 20، لا يزيدون على 20. عملوا كل تلك يعني
حاكوا
أشغل،
نعم حاكوا هذه
كل تلك المؤامرات،
نعم،
والدسائس والشوشرات والقيل والقال والطعونات، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، يستغلون أي ثغرة، أي ثغرة يدخلون من خلالها.
نعم.
يعني رأوا عائشة رضي الله عنها لما في سفر وتأخرت، والقصة سنأتي إليها ونحن حينما نتطرق إلى سورة النور، مع أحد الصحابة يقود بعيرها، رأسا عبد الله بن سلول قال إيش كانت تعمل، وبنوا على هذه الشبهة قصة. هذا اللي يفعل علماء الشيعة، يأتون إلى كتاب الله تعالى ويقولون إن تتوبوا إلى الله فقد صغت قلوبكم، هاي أعمى وهي جاهل وهي أعمى، يعني هكذا تفهم الآيات؟ ويجون على ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، شنو علاقة
عائشة وحفصة؟
شلون يعني هي امرأة نوح امرأة لوط جاب على عائشة وحفصة؟ يعني عميان، ومعكم هذه القطعان، عميان تقود قطعان ويسوون اللهم صل على محمد على شنو؟ هذا ذكرني من دخله الأمريكان بالحلة، تصور هذا المشهد، وأنا ذكرته في برنامج شاهد من.
نعم.
دخلوا الحلة، هل تعلم أن الجماهير تصفق رجالا ونساء والصيح اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل عليه وسلم، صلي على محمد، دول صليبيين دول يهود، صلي على شنو يعني؟ العجيب أن البعض هؤلاء السفهاء اللي يقولون يعذرون بالجهل، سفيه كسروا محلات الخمر وصاروا يوزعون أبطال يعني قناني البيرة
لا حول ولا قوة إلا بالله
على الأمريكان، والناس يقول صلي على محمد، صلي، هذول عندهم عقول؟ هذول بشر؟ صلي على محمد ويوزعون عرق على الأمريكان محتلين بلدك؟ ويجون ذول اللي الناس اللي يرقعون يقول لك لا والله استقبلوا الأمريكان بالأحذية، بالفلوجة استقبلهم بالأحذية، بس مو بالحلة،
نعم،
مو بالديوانية، مو بالنجف وكربلة، لا استقبلوهم بالورود في هذه الأماكن،
نعم، بفتوى
طبعا،
هو بتوصي
بفتوى، والآن نعم. الحقائق جاي تكشف بسرعة،
نعم بتوصي
تكشف بسرعة. فهذا العالم الأعمى بالضبط مثل هذا اللي يوزع خمر، بل هذا اللي يوزع الخمر أقل شر من هذا اللي يوزع كفر، لأن الخمر دون الكفر، فهذا يوزع لهم خمر للأمريكان ويصيحون اللهم صل على محمد، وهذا يوزع لهم كفر ويصيحون اللهم صل على محمد والوالي محمد، الله صل على محمد والوالي محمد، ما أدري من يجيبون على الألفاظ، والنتيجة هم وكبرهم راح يدخلون جهنم إن لم يتوبوا. أخي الفاضل، خرج الإسلام إلى دولة فارس فكسح،
نعم،
تيجانهم وعروشهم وملوكهم وملاكهم واستولى على البلاد. طيب كم ملك كان؟ ملوك كانوا، وهذا الكسرى هو ملك الملوك،
نعم،
ملك الملوك، فبلاد فارس كبيرة يعني، سمى بلاد فارس. كم من الفلاسفة، كم من علماء الدين المجوسي وغير المجوسي، كم من السياسيين والقادة، كم من ملاك الأرض والدهاقين، كم وكم وكم ضع،
زالت دولته.
الإسلام حينما دخل أو ظهر في بلاد العرب احتضنه العرب ربع قرن، هاي ملاحظة تاريخية مهمة. ربع قرن احتضن في البيئة العربية وفهمه العرب لا فهما علميا عقليا فقط، وإنما فهموه عمليا، عمليا فهموا هذا الدين، فكل نفخات الشيطان خرجت من أنوفهم.
نعم.
بالتجربة حاربوه أولا حتى وصلوا إلى نتيجة أنه الحق، حرب فكرية تفوق فيها عليهم الإسلام، حاربوا حرب عسكرية تفوق عليهم فيها الإسلام، فبدأ الناس يفكرون كالآتي: لولا أنه حق ما غلبنا. وكان يتحداهم، شو نسعى نتحدى الشيعة ونصدمهم؟ أنا متأكد بعد مدة ستكون الاستجابة.
ده
نتحداهم، ماكو يعني صح بالبداية ما يستجيبون، لكن بعدين سيستجيبون. بالبداية كانت الاستجابة قليلة لما تحداهم الله بأن يأتوا بسورة من القرآن، تحدي بالبداية الاستجابة ضعيفة، لكن بعد ذلك رجع الناس إلى عقولهم.
نعم.
هذا الذي نحن نفعله. وحتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت طوائف منهم، فأرجعهم أبو بكر الصديق إلى الإسلام. يعني كل نفخات الشيطان خرجت من أنوفهم. كل أولئك المنافقون والمدعون للنبوة قتلوا وانتهوا، إما بالقتل أو بالموت، وخفتت دعوتهم. فنفخات الشيطان، كل الشبهات خرجت من العرب. ثم إن الإسلام أعطى للعرب الملك.
نعم.
فخرج النفاق من جزيرة العرب، انتهى. وين راح الشيطان؟ نقل بيضاته. وين وداهن؟ وداهن إلى خراسان.
نعم.
وإلى بلاد فارس. كل هؤلاء الملوك والسياسيين والعلماء وعلماء الدين والملاك والفلاسفة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. طيب، إذا 20 منافق بالمدينة عملوا كل هذه العمايل وأثاروا كل هذه الشبهات والمصائب،
نعم،
واستحقوا التأكيد عليهم، وشوف الأسلوب، أشد أسلوب نزل في التقريع هو في المنافقين، ثم بعد ذلك اليهود، ثم النصارى، النفاق خطير لأنه يتلصص من الداخل، يعني عدو بيت هذا.
نعم.
طيب، إذا 20 واحد عملوا كل هذه العمائل، فكم تتصور مستوى النفاق الذي ظهر من أرض فيها مو مئات ولا عشرات ولا آلاف، عشرات الآلاف، بل هم دخلوا في الإسلام دخولا بالجملة، بالجملة. فمنهم من دخل كذبا، ومنهم من دخل صدقا، ولكن على كل نفخات الشيطان اللي بعقولهم وبأنوفهم وفي قلوبهم.
نعم.
ما خرجت قلة صدقوا وتحققوا، بحيث أخذوا الإسلام على حقيقته. الأكثرية ما أخذوا على حقيقته، وكثير منهم عادوا الإسلام، فانتقل النفاق، ونقل الشيطان بيضاتي وبيض نفاقه وين؟
إلى
وإلى اليوم يفرخ ويبيض هناك.
نعم.
ويزبل الشيطان هناك، يزبل ويبيض ويفرخ ويلطخ.
نعم.
فبلاد فارس هي مصدر النفاق ومصدر الكذب حقدا على الإسلام والمسلمين. فنحن حينما نقرأ قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، ونقرأ قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، نعلم أن أشد النفاق هو النفاق الذي يأتينا من بلاد فارس وتصدره لنا أرض فارس.
نعم.
ولذلك نحن نقف له بالمرصاد، نفضحه بالكلمة الواضحة الصادحة الصادعة.
نعم.
ونأمل من الله تعالى أن ينصرنا،
والله
ناصر عباده المؤمنين.
اللهم أمين. إذن إخواني، بإذن الله تعالى نبدأ من الآن في تلقي اتصالات إخواننا. ومعي محمد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد. يعني كنا بصدد الحديث عن أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب، ومنها سننتقل بإذن الله تعالى ونعبر إلى سورة النور، حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها في 10 آيات برأها رب العالمين في سورة النور. تفضل، بارك الله فيكم.
نعم نعم. يعني أنا أحييك وأحيي الشيخ طه، بارك الله فيك. يعني أوجه سؤال للشيخ طه. شيخنا العزيز، الآن 10 آيات كاملة برأ الله سبحانه وتعالى بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب يعني كيف يمكن بعد ذلك لشخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتهمها بشيء؟ أليس هذا دليل على تكذيب القرآن وأن تكذيب القرآن يخرج من الملة؟ هذا سؤال للشيخ طه، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، تفضل.
حياك الله يا أبا يا محمد، حياك الله. وأنت تجد أن الأسئلة كلها تنتهي بكيف.
نعم.
بمعنى الاستغراب يعني.
نعم.
بمعنى الاستغراب.
استنكار.
والاستنكار.
نعم.
يعني. وأنا أقول بلى، هذا دليل على أن هؤلاء الذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون القرآن نفسه، ولكن لو رجعوا إلى عقولهم لعرفوا ذلك بأنفسهم.
نعم.
وهذا الطعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من عذر، لا يعذر به أحد، لأن المسألة واضحة، واضحة بنص القرآن وواضحة بنص الفطرة، وواضحة من خلال العلاقات الاجتماعية وما تواضع عليه المجتمع والناس.
نعم.
كيف يكون هذا الأمر منكرا بالقرآن وبالفطرة وبالتواضع الاجتماعي مع غير النبي، ولا يكون منكرا بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك نحن نقول إن من طعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم فلا شك في كفره، وكل علمائهم يطعنون بأزواج النبي، ومن تبعهم جاهلا فلا يعذر بجاهله، بل هو معهم وسيدحرون جميعا في نار جهنم ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب.
نعم.
والعنهم لعنا كبيرا.
نعم فضلت الدكتور، يعني في سورة الأحزاب وعلى مدار 4 حلقات تحدثنا عن أمهات المؤمنين، وهذه المكانة التي حظوا بها أو حظينا بها من قبل رب العالمين، ولكن سورة النور هي لها خصوصية خاصة، فبراءة السيدة عائشة واضحة جلية في سورة الأحزاب، فإذا بنا ننتقل إلى سورة النور لتبرئة خاصة للسيدة عائشة.
نعم.
لماذا؟
هذا يبين، يعني هذا ننظر إليه من ناحيتين.
نعم.
الناحية الأولى عظمة التهمة، عظمة التهمة التي اتهمت بها السيد من سيدات بيت النبوة.
نعم.
وهذا البيت إنما يريد الله ليذهب عنه الرجس ويطهره تطهيرا.
نعم.
فالتهمة عظيمة. 2، المرأة عظيمة.
رضي الله.
المرأة عظيمة. فهذا تخصيص، حتى إن عائشة رضي الله عنها يعني قالت يعني أنا ما كنت أظن أن أني أبلغ من المنزلة بحيث أن الله ينزل فيها آيات
القرآن. نعم. رضي الله.
فعائشة يعني ما تعرف منزلتها كما هي عند الله تعالى حقيقة، حتى نزلت هذه الآيات. هذه تدلل على أن أم المؤمنين عائشة، يعني هذه حجة لمن يقول أن أم المؤمنين عائشة هي أفضل النساء طرا من الأولين والآخرين.
نعم.
من الأوليات والأخريات.
نعم.
لأنها المرأة التي نزلت براءتها من الله تعالى في القرآن نصا، ولأن الوحي ما نزل في فراش امرأة غير فراشها، فهذا دليل على عظمة هذه المرأة وعلى منزلتها العظيمة عند الله تعالى.
نعم. إذن ننتقل بإذن الله تعالى، نمهد لحلقتنا القادمة والتي سنبدأ فيها حديثا في سورة النور بإذن الله.
سورة النور حقيقة يعني هي سورة عائشة رضي الله عنها.
نعم. يعني سورة الأحزاب
سورة
أم أمهات المؤمنين.
سورة النور
سورة عائشة.
سورة عائشة
رضي الله عنها.
النور التي اختلط، أو الذي اختلط بالنور.
نعم.
فهي نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
نعم.
الله تعالى أعلم.
نعم. إذن ما هي القصة التي من أجلها كان يعني ربما سنأخذ وقتا في حادثة الإفك؟
نعم.
ولكن ربما أشرنا إشارات سريعة قبل ختام هذا اللقاء.
تعرف أنت وقلت أنا أن المنافقين يستغلون الشبهات،
نعم،
ويقتنصون الفرص،
نعم،
ويتحينون الثغرات، ولا يرجعون الأشياء إلى أصولها وإلى محكماتها. يعني الآن أنا مثلا أنا أعرف أنه الأخ أسامة رجل نحسبه مؤمنا، هو لا يشرب الخمر ولا يجالس الخمارين، لكن أنا مررت بمجموعة يشربون الخمر ووجدته بينهم، طبعا أكيد أنا أعجب من هذا، ولكن ينبغي أن أرد هذه الشبهة إلى الأصل. أنا متأكد مما قلت، إذا لابد من سبب جعله جزء، سبب قاصر يقصره على ذلك. لا ينبغي لي أنه من البداية أتوجه بالاتهام إليك.
نعم، دعنا نسأل الأخ حمود من الجزائر عن رأيه في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ حمود، يعني ربما كان هناك بعض الأعطال أو بعض الخلل، فنكمل بارك الله فيكم شيخنا. نعم. يعني إذن رد الأمور إلى المحكمات، إلى الأصول.
نعم.
نعم.
العلة كما قلت سوء قصد لا سوء فهم. لو كانت العلة في سوء الفهم ما كان ما كان.
نعم.
في أحد أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة على الهودج، وكانت صغيرة قليلة اللحم وخفيفة الوزن، فكان اللي يحملون الهودج ما يشعرون، لو كان الهودج فارغا ما يشعرون بالفرق. فيعني انطلقت عائشة رضي الله عنها إلى حاجتها، ذهبت طبعا تبتعد عن الجيش، جيش في مكان منكشف، فتبتعد عن الجيش، وفي هذه الحالة انقطع أضاعت عقدها، تبين أنها أضاعت عقدها فذهبت تبحث عنه. في هذه اللحظة راح ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل الجيش، تدري هي لحظات كلها خلال عشر ربع ساعة، عشر دقائق. فحول الهودج ووضع على البعير ولم يشعر من حمله بفراغه. فلما جاءت عائشة تفاجأت، المكان خال، ما فيها أحد. زين، أين تذهب؟ هي امرأة ما عندها قوة على الانطلاق والمتابعة، وعلى رجليها هي، يعني
بقيت مكانها،
لم تجرب المشي والرياضة هي قالت أكيد يعني
سيعودون يفتقدونها فيعودون
فتوسدت يعني ذراعها ونامت ريثما يعني يكون الفرج. كان للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب اسمه صفوان بن المعطل السلمي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بتكليف انه يتأخر عن الجيش، يتتبع ضالة الجيش. تعرف الجيش من يرتحل مرات ينسون اشياء، يذهلون عن اشياء، لربما بعيرة شاردة او ناقة شاردة، يعني حاجات ممكن ان تضيع منهم، يعني تعرف جيش. فهذا يتأخر عن الجيش من اجل ذلك. فلما جاء صفوان يتتبع وجد عائشة، وكان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب، فقال سبحان الله
إنا لله إنا لله.
قل فاستيقظت على استرجاعه.
نعم.
فأعرض عنها تقول وركبت البعير.
نعم.
يعني أناخ البعير ثم أعرض عنها.
نعم.
وركبت، قالت والله ما كلمني
إلا استرجاع،
ولا كلمته وما سمعت منه إلا استرجاعها.
نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وجاء بها لحق الجيش. هاي كل القصة يعني. كل القصة وما فيها يعني.
ووصل في الظهيرة في النور.
طبعا
لو كان هناك أمر لتخفى أو لتخفى يعني.
طبعا
نعم.
ما عنده شيء، ليس في القلب شيء حتى يتحوط يعني.
نعم.
طبعا هنا اقتنص الفرصة منه هذا المعمم المنافق
عبد الله بن أبي بن سلول
المتظاهر بالإيمان.
نعم.
فبدأ يشيع هذه القالة وبدأ يندس ويدس.
نعم.
ويقول لمن حوله من المنافقين اللي حوله ومن ضعاف النفوس يعني ماذا كانت تعمل عائشة؟
نعم.
يعني كيف تأتي يعني وتختلي، كيف تأتي مع رجل غريب عليها لا يحل لها، أين كانت وماذا كانت تفعل ولماذا، وبدأ أي شيء هذه القالة.
نعم. نعم.
وشاعت هذه القالة في بعض ضعاف النفوس وحصل ما حصل، واستمرت المأساة شهرا تقريبا أو أكثر من شهر.
نعم. تفصيلها بإذن الله تعالى وما ورد في الصحاح في هذا الأمر بإذن الله نطرحه في حلقتنا القادمة، ربطا بالمنافقين القدامى والمنافقين الجدد، المنافقين المرجفين في المدينة، والمنافقين الآن الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم شيخ الحبيب، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، الحقيقة من دون ملف ولا دوران. يا معرضون يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن أفيقوا هذا الطريق قبل فوات الأوان.